الله.
وفي كفاية الراغب شرح هداية الطالب إلى أن قال في باب الجنائز في أحكام الجنائز وأن يتعاهد نفسه بالتنظيف والزينة وبإدمان الذكر واستحضار أحوال الصالحين عند الموت، وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك بدع الجنائز وغيرها، وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا، وأن يسترضي كل من لديه علاقة، وليحسن المريض ظنه بربه تعالى لا سيما المحتضر أن يظن أنه يغفر له ويرحمه للخبر الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا. وصح قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله. ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه. بل بحث الأذرعي
وجوبه
عليهم إذا رأوا منه أمارات اليأس وبتسليمه، فظاهر أنه وجوب كفاية. أما الصحيح فالأولى له استواء خوفه ورجائه، أي إن لم يغلب داء القنوط وإلا فالرجاء أولى، ولا أمن المكر وإلا فالخوف أولى.
نعم، الحمد لله محول الأحوال ومقدر الآجال، ومن بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، تعالى ملكه وتقدس عن النقص والزوال. أرسل إلينا النور المتلال من ختم به الإنباء والإرسال عبده المجتبى المصطفى محمدا مولى بلال، فهدانا إلى أقوم السبل ودلنا على خير الأعمال. اللهم أدم صلواتك وتسليماتك عليه في كل نفس وفي كل حال، وعلى آله وصحبه خير صحب وخير آل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الدرجات العوال، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ويواصل الشيخ تذكيرنا بالسنن والآداب فيما يتعلق بالمرض والموت، وقال: وليحسن المريض ظنه بربه تبارك وتعالى لا سيما المحتضر الذي دنا أجله وابتدأ في نزع الروح وأشرف على لقاء الرب، لقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. ولما جاء في الحديث الصحيح أن ربنا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وساق لكم الرواية الأخرى: فلا يظن بي إلا خيرا. وذلك أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى إكسير ينجبر به كل كسير، ويصفو به الحال والضمير، ويقرب به من العلي الكبير، إلا أن له معان وحقائق يجب أن لا يحيد عنها المستمسك بهذا الخلق النوير الكبير، فيتؤول به إلى أمن من مكر الله تبارك وتعالى، أو استجراء على ترك فريضة أو فعل محرم، فليس ذلك من حسن الظن في شيء من قريب ولا بعيد. ثم ينتاب قلب المؤمن بعد ذلك رجاء وخوف على قدر معرفته بالإله تعالى، فمن عرف الله لابد أن يرجوه، ومن عرف الله لابد أن يخافه، فإن مقتضى صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله يلزم منها الخوف ويلزم منها الرجاء، فلا يمكن أن تعطل شيء من الأسماء ولا من الصفات فيتمحض الرجاء، ولا يمكن أن تعطل شيء من الأسماء ولا من الصفات فيتمحض الخوف، ولكنه آمنا به سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وصفاته كما حدثنا وحدثنا رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فبمقتضى ذلك لا بد أن نخاف حتى لا يكون شيء أخوف علينا منه، لأن الأمر كله له، ولا بد أن نرجوه حتى لا يكون شيء أرجى لنا منه سبحانه وتعالى. ثم أن عامة المؤمنين من الأصحاء الماشين في الحياة ينبغي أن يعتدل بهم الخوف والرجاء حتى يساقوا بهذين الصوتين الكريمين إلى منازل القرب والرضا. ومن أصيب بلوثة يأس فينبغي أن يفتح له باب الرجاء حتى يتداوى من تلك اللوثة ومما أصابه من اليأس والقنوط من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن أصيب بلوثة من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى فينبغي أن يداوى بفتح باب الخوف بتذكيره بعظمته وجلاله وانتقامه وعزته وبطشه وما إلى ذلك حتى يتخلص من تلك اللوثة، أي الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويذكر عن طاووس اليماني أنه زاره زائر مستفيد وجاءه من مكان بعيد، فلما وصل وجد على الباب من يستقبله شايب، فسلم عليه وقال: أنت طاووس؟ قال: لا، ولكن ذاك أبي. قالوا: أنت الآن شايب وذاك أبوك، فهل هو مستمسك الوعي يكلمني؟ قال: نعم، إن المؤمن لا يخرف. قال: فأستاذن لي عليه حتى أستنصحه وأسترشده وأستوصيه. قال: فدخل إليه فعاد يقول: إن أبي أذن لك. وقال: أقلل في الكلام، فإنه أشرف على الموت وعلى الخروج من الدنيا، فلا تشغله إلا بالمهم. قال: مرحبا. فدخل وسلم عليه وقال: إني جيتك مستنصحا. قال: تريد أن أجمع لك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن في ثلاث كلمات؟ قال: ما أحب ذلك. قال: خاف من الله، خاف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه، وارجه أعظم من خوفك منه، وأحب للناس ما تحب لنفسك، قم عني، فإنك إن عملت بذلك فقد عملت بما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقة. فلا بد من الخوف من الله وهو ضرورة الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا بد من الرجاء في الله سبحانه وتعالى والطمع فيما عنده. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم إن لكل من الخوف والرجاء معان بعد ذلك علا ودقائق يخص الله بها خيار الملأ، فيتتسع لهم بها المجالات في معنى الخوف والرجاء حتى يكون لهم ما لا عنه لسان تعبر ولا فكر يحصر. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على قدر المعرفة به سبحانه وتعالى. وينبغي أن يترجح عند قرب الأجل سعة الرجاء وسعة حسن الظن بالمولى سبحانه وتعالى. فيسن لمن عنده عند المريض المشرف على الموت المحتضر، يسن لهم تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه: لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال صلى الله عليه وسلم لشاب موفق وهو مشرف على الموت: كيف تجدوك؟ قال: يا رسول الله، أجدني أرجو ربي وأخاف ذنبي. قال: ما اجتمع في قلبي عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فزاده حسن ظن بالله تبارك وتعالى حتى يتوفى على كمال حسن الظن وحسن الرجاء. عش بالرجاء والأمل يا صاح، وحسن الظن بالمعبود، وزج وقتك بالأفراح ولا تأسف على مفقود، وارجع إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود، ولا تعول على الجثمان فإنما هي للترب. الله لا إله إلا الله. والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء، فاحتط هنا واحتط هنا، وحسن الظن بالمولى ترى البشرى، فالرب عند ظنون العبد فلتدرى. جاء الحديث بدا فصغي إلى الذكرى، والبس من الصبر سربالا لدى الضجر، وسأل من الله كشف البؤس والضرر. يقول ويسن لمن تحسن ظن بالرب في رحمة الله، بل بحث الأذرعي وجوبه أنه إذا حضر المؤمنون عند واحد يجود بنفسه ويلقي ويلقى ربه تعالى أن يحمله على حسن الظن بالله، قال وعلى التسليم بهذا القول، فيكون هذا فرض كفاية. فرض كفاية إذا يحتضر المعتذر وهو على القنوط أو على الياس أو على الخوف المجرد، أين المسلمين من حواليه؟ واجب يذكرونه بسعة رحمة الله تعالى يسألوا فيها حتى يلقى ربه وهو قوي الرجاء حسن الظن به تعالى. نعم هكذا. وملمح ما ذكر الأذرعي وجوب حرص المؤمن أن لا يفلت من بين أيدينا روح إلا على حال حسن مع الحق سبوح قدوس جل جلاله، فنتعرض لذلك بالأسباب، ونصغي إلى نداء سيد الأحباب عالي الجناب صلوات ربي وسلامه عليه، فنبذل الوسعى أن لا تفلت من بيننا روح إلا وهي على حال جميل مع الحق جل جلاله، عسى أن ينظر إلينا فلا يخرج أرواحنا من أجسادنا إلا ونحن على أحسن الأحوال. ثم بعد ذلك ذكر ما ينبغي للصحيح وما ينبغي للإنسان في استواء خوفه ورجائه، حتى ورد في الأثر لو وزن خوف المؤمن برجائه لاعتدل، وحتى يكون كجناح الطائر يطير بهم، فلا يمكن الطيران بجناح واحد، وكلما قوي الجناحان معا حسن وسهل الطيران. ولذا فالأعرب بالله أقوى خوفا وأقوى رجاء، وفي اعتلاء الخوف والرجاء إلى المراتب القصوى يقول سيدنا عمر بن الخطاب عنه: لو أن مناديا نادى في القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا واحد لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد، ولو نادى مناد كل الناس يدخل النار إلا واحد لرجوت أن أكون أنا ذلك الواحد. يعتدل الخوف رجاء، فمن غلب عليه التخليط والتخبيط وترك الواجبات والمحرمات فينبغي أن يعدل ميزانه ويغلب الخوف حتى يستقيم شانه، ومن نازل قلبه الياس والقنوط فيجب أن يعدل ميزانه حتى يحسن الظن بربه تعالى ويطمع فيما عنده، فخير من طمعت في ربك، ويعاب عليك طمع في كل أحد غيره إلا فيه وفي رحمته فيحسن بك وتزين به عند طمع فيه وفيما عنده، أما طمعك فيما عند الخلق فهو شين، هو عيب عليك وعار، أما طمعك فيه ورحمته ما عنده فهو زين وهو عز لك ومقدار. إذا يخاطب بعض العارفين ربي يقول فن اللي فيك أطماع مثل أطماع أشعب، إن كان أشعب يبثلون يضربون مثل الطمع عند الخلق، قال أنا فيك عندي طمع، فن اللي فيك أطماع مثل أطماع أشعب، هذا بلاغ من طمعه أنه يسمو إذا درى بزفاف وزواج زين بيته ماله، قال يمكن يغلطون يجون عندي. ويقول لبعض الأولاد هناك من يقسم دنانير ما حد يقسمه، فلما ذهبوا يجرون جرى وراهم قالوا ما لقى ربما صدق حصلوا حد يقسم فأنا أحصل معهم. وقال له بعضهم ما أطمعك؟ قال وعندي شاه أطمع مني. ها كيف شيء أطمئنين؟ قال إذا رأت جوز قزح في السماء الألوان تمد رقبتها تجري أن تكون خضرة من جنب تأكل منها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا قبيح لأنه في الخلق. وهذا العارف قال لربه فني لي فيك أطماع مثل أطماع أشعر في جودك وكرمك. لا إله إلا أنت. هكذا بعد اقرأ.
ويسن أن يعاد المريض ولو رمدا وفي أول يوم من مرضه، وإن لم يعرفه ما لم يشق على المريض غبا، فلا يواصل كل يوم إلا لغلبة أو من نحو صديق ما لم ينهى أو تعلم كراهته. ويكره إطالة المكث عنده ما لم يفهم منه الرغبة، ويدعو له بالشفاء إن رجاه ولو على بعد. ويطيب نفسه بمرضه ويرغبه في التوبة والوصية، ويطلب الدعاء منه. ففي الحديث الحسن ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة أي ثمر مجتنى. وفي حديث مرفوع إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. وفي آخر كذلك اغتنم دعوة المؤمن المبتلى. وفي آخر كذلك عودوا المرضى ومروهم فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذنبه مغفور.
سواء. هكذا في آداب العيادة، والعيادة سنة كما أشار إليها، وهو كذلك عند الجمهور ما بين سنة ونادب. فيسن عيادة المريض وتتأكد على من كان قريبه له حق عليك، أو كان مثل جار أو كان مثل شيخ أو غير لا غير ذلك. وإلى أن عيادة المريض فرض كفاية على المسلمين. فإذا يمرض بين المسلمين مريض ولا يتعهد أبدا ولا يعود أحد، ياثم كل من علم به وقدر على أن يعود فلم يعود. وهو كذلك عند المالكية سنة كفاية إذا زاره الغير، وإلا صارت واجب من واجبات الكفاية، إلا من تجزم نفقته فيلزم عيادته على العين. وقد نقلوا عن سيدنا وينه قال الإجماع على عدم زيارة على العيان، لكن قول المالكية أن من تلزم نفقته يلزم عيادته على العين مثل النفقة. وهكذا الجمهور على أن عيادة المريض سنة متأكدة، وجعله صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، وأمرنا صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز بعيادة المريض. وإذا مرضت عدت، يقول في ذكر الحقوق الخمسة من حقوق حق المسلم على المسلم، وكان من فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الأصل في العيادة. وقد تلزم وتجب لمن لا متعهد، لا لكل القادر على تعهده من المؤمنين. وسمعت قول المالكية على من تلزمه نفقته تلزمه عيادته. وكذلك قد تكون هذه العيادة يقترن بها أمر آخر، فقد يكون أيضا عندنا المريض إما فاسق أو مبتدع أو كافر، فتأتي موازين في شريعة المطهرة. فمن كان من أهل الفسق غير متجاهر بفسق ولا معلن به فتسن عيادته، تجوز عيادته أيضا مثل غيره. ومن كان متجاهر بذلك، وكذلك صاحب البدعة في الدين وهو فعل المخالف لمقتضى النصوص والهدي النبوي وهدي السلف الصالح عليهم رضوان الله تعالى من السلف، فمن كان يعلن بذلك ويدعو إلى بدعته. فمن كان عينا من عيان البلد أو مقتدا به لا يجوز له أن يعود، لأنه يترتب على عيادته لو إقرار بدعتي وإغراء العامة باتباعه وقبول بدعته التي يقول بها. فإذا تحفت هذه الجرائم بهذا الحال حرم على هذا العالم أن يأتي ويزور هذا بهذه الصورة مدام يقتدى به ويلتفت إليه. فإذا خلا من هذا المحذور ورجاء بزيارته انقاذه من بدعته ونحوها تحولت إلى السنة أو إلى الوجوب على حسب الحال في الحكم. والكافر كذلك، الكافر هذا غير الحربي، الكافر الذمي ونحوه والمؤمن والمعاهد أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عيادتهم. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال أسلم فأسلم. جاء في بعض الروايات أنه دخل عليه وهو يجود بنفسه فقال له اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أشهد لك بها يوم القيامة. ففتح عيني إلى أبي، يخاف من أبي يهودي وأبور الأمر قد ولد بيموت ويعرف أن الحق ما قال محمد، قال أطاع أبا القاسم فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فمات. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحا جذلا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. وهكذا في عيادة المريض وأيضا في حق الذمي ونحوه إبراز لجمال الشريعة والدين ودعوة إلى الدخول في الإسلام. فإذا رجي إسلامه تأكدت عيادته وصار منزلتها أكبر في الثواب والفضل. فما أعظم الشريعة. وفي هذا تجد أننا إذن مقصرين في عادة المرضى عندنا، ويكون في البيت القريب في الجارة والساكنين في محل واحد في عمارة واحدة يمرض المريض منهم ويشتفي ولا يعوده أهل عمارته ولا من بقربه إلا ساكنين في محل واحد وغرفة. وهذا من التقصير ومن الضعف عندنا والكسل. وقد رغبنا عليه الصلاة والسلام بعيادة المرضى كثيرا في أحاديث كثيرة يروي لنا أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم في القيامة يخاطب بعض الخلق مرضت فلم تعدني. يقول رب كيف أعودك أنت الله رب العالمين؟ يقول مريض عبدي فلان في بلادك في زمانك مريض عبدي فلان فلم تعده، أما تدري أنك لو عدته لوجدتني عنده. هكذا جاء في صحيح الإمام مسلم، أما تدري أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني بتحصل قربي ورضاي لو رحت تعود هذاك المريض. فيوبخه الله لما قصر في حق هذا المريض وهو من الخير والمكانة عند الله، قال لو عدته لوجدتني عنده. لا إله إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، أن يعد الله له ثمار من ثمار الجنة بسبب هذه العيادة. يقول سيدنا علي بن أبي طالب عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. يقول وكان له خريف في الجنة. هكذا فإذا عدت المريض فانوي مع عيادته زيارته في الله لتحصل ثواب العيادة والزيارة. من زار أخاه في الله شجعه 70,000 ملك يستغفر لو انزاره في الصباح المساء وانزاره في المساء إلى الصباح. فإذا صحت نيتك أعطاك الله على العيادة 70,000 وعلى الزيارة 70,000 ملائكة يستغفرون لك. وانت إذا بتشغل 70,000 عامل كم بغوا منك؟ تقدر تشغل 70,000 عامل ومن الملائكة بيشتغلون لك مجانا تعود مريض بنية صالحة وتزور أخ في الله وأنك مشغل على حسابك 70,000 ملك طول اليوم، هي شغل 70,000 عامل كم بغوا منك في اليوم بيشيلون مالك كله وقد ما يكفيهم. ولكن هؤلاء من الملأ الأعلى يشتغلون على حسابك بعمل يسير. وهكذا يقول ويسن أن يعاد المريض ولو رمدا لرد على من قال إن الرمد ما يعاد، وفي أول يوم مرض أو لا كل مقرب إن لم يعرفه ما دام مسلم عد ما لم يشق على المريض، فمن كان مقتبى مرضه يشق عليه دخول أحد عليه اتركه ادعو له من بعيد ما لم يشق على المريض، ويكون زيارة غبا يجي صبح يجي ظل يجي في لقه. هذا يقول عم إذا كثرت بدرته زيارة غبا وعيادة كذلك غبا وقت بعد وقت غبا، فلا يواصل كل يوم إلا لغلبة أو من نحو صديق ما لم ينهى أو تعلم كراهة المريض لذلك علمنا هذا فيختلف، ولكن لعموم الناس تكون الزيارة والعيادة غبا وكذلك تكون خفيفة ويكره إطالة المكث عنده، جون عند مريض يقعدون يفتحون نشرة أخبار ذا مريض ساعة بيتألم ساعة بغى بيئن ساعة بغى بينقلب ساعة يحتاج إلى اسمه إخراج بول إلى أحداث إلى مسح دم إلى ذا قاعدين عنده حول ولا قول قول ادع ربك لو بالشفاء وحط يدك على رأسه وخرج بسرعة. ما لم يفهم منه الرغبة، إذا كان المريض هو يرغب يفرح بهم ويريدهم يجلسون وبيخرجون قال انشدوا ويخرجون قال كيف خبر فلان كيف خبر فلان على بركة الله، بس هذا ما دام فرحان ومسرور وماشي مشقة عليه طول أو يستانس بأحد معين يقول لك قعد هنا قعد يجلس عندي أنت طول عنده، أما عموم الناس سلم ويخرج يدعو الله له يخرج. هكذا ويدعو له بشفاء إن رجاه ولو على بعد، ويطيب نفسه بمرضه بأن يذكر له ثواب المرض وما الدرجة عند الله وكفارة الذنوب وما إلى ذلك حتى يكون راضي، فمن رضي فله الرضا. طيب نفسه بمرض يرغبه في التوبة والوصية ويطلب الدعاء منه من المريض، ففي الحديث الحسن ما من مسلم عنده قدوة لصلى 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ثمر مجدنا، إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاه كدعاء الملائكة. اغتنم دعوة المؤمن المبتلى، ولهذا مما جرب الصالحون والعارفون كما ذكر الإمام محمد بن عبد الله العدروس في إيضاح سير المقربين أنه ما من حاجة تلم بهم كبيرة ولا شديدة في شان إلا ويستعملون في الوسيلة الله دعوة المبتلون والضر والشدائد ومن لا يوبى له من الفقراء ويكرمونهم ويحسنون إليهم ويضيفونهم ويتصدقون عليهم ويطلبون منهم الدعاء، فلا تتأخر حاجة طلبوها قال من أنجح الوسائل في بلوغ المآمل ودفع الآفات. أخذ خواطر المبتلون، أخذ خواطر أهل الابتلاء المبتلين هؤلاء وأهل الفقر والمسكن والضعف ومن لا يبالى دعوتهم وإكرامهم وضيافتهم والإحسان إليهم، فلا يتخلف حاجة عمل من أجل هذا لله تعالى. ظاهرة ولا باطنة دنيوية ولا أخروية إلا قضاها الله جل جلاله. اغتنم دعوة المؤمن المبتلى، يعود المرضى أمرهم فندعو لكم فإن دعوة الرضي مستجابة وذنبه مغفور. لا إله إلا الله، رزقنا الله اتباع المصطفى وشفاء مرضانا مرضى المسلمين أجمعين ظاهرا وباطنا، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لأنفسنا وأهلينا وأولادنا وطلابنا وأصحابنا وأحبابنا والمسلمين، أن يقينا الأسوأ والأدواء ويصلح لنا السر والنجواء ويلبسنا خلعة التقوى ولا ينزعها عنا، ويرعانا بما هو أهله في السر والنجوى، نرضمنا في سلك من أحب، وقربنا في من قرب، واكشف عنا جميع الكرب، وصلح شؤون المصابيح والصالحين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي.